العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة نسائم الرحمة، ومع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. والحياة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى امتن بها على عباده، ولا يجوز لأي أحد كائنا من كان أن يقضي على حياة أحد، ولا أن يسلب حياة أحد إلا بحق الإسلام وبشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحياة الإنسانية هي أساس الوجود ومحور الحياة، وهي غاية الجزاء ومحط التكليف. وأريد اليوم أو في هذه الليلة أن أتكلم عن حكم خطير، وعن صوره وأحكامه في شريعة الإسلام، لنكون على بينة من أمرنا، لنعرف حكم الله سبحانه وتعالى ونمتثل، ونعرف نهي الله تبارك وتعالى ونجتنب. نعم إخواني وأخواتي، أريد في هذه الليلة أن أتكلم عن الإجهاض وصوره وأحكامه. في مجلة تايمز الأمريكية آخر إحصائية قالوا في كل عام من الأعوام يحدث 50 مليون حالة إجهاض، 50 مليونا. تتخيلوا في العالم 50 مليون حالة إجهاض؟ 50 مليون في عنق من؟ وفي رقبة من؟ ومن الذي سيسأل عنهم بين يدي الله؟ وهل الإسلام وهل شريعة الله سبحانه وتعالى أباحة الإجهاض لأي امرأة تحمل في أي مسألة من المسائل وفي أي صورة من الصور؟ حينما نسمع هذا الرقم الخطير بأن 50 مليون حالة إجهاض في كل سنة من السنوات، هذا أمر عجيب. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من ضمن السبع الموبقات قتل النفس. لذلك أردت في هذه الليلة أن أتكلم عن الإجهاض وعن صوره وعن أحكامه عند علمائنا عليهم رحمة الله. وقبل أن أخوض في تعريف الإجهاض وفي صور الإجهاض وفي أحكام الإجهاض، لا بد أن نتصور الجنين الذي نتكلم عليه أولا، ولا بد أن نعرف مراحل الجنين حتى نعرف إذا حكم العلماء بحكم على النطفة أو آخر على العلقة أو ثالث على المضغة أو رابع بعد نفخ الروح أو نحو ذلك، نعرف أين حكم العلماء وعلى أي صورة ينزل. ما معنى كلمة الجنين ابتداء؟ ما معنى كلمة جنين؟ الجنين عند فقهائنا هو الولد في بطن أمه. الولد ما دام في بطن أمه، والمقصود بالولد الذكر أو الأنثى، الولد ما دام في بطن أمه يسمى عند فقهائنا بالجنين. الولد في بطن أمه، وسمي بالجنين لأنه استجن داخل البطن، أي استتر واختفى بداخل البطن، فالبطن أخفته وسترته، لأن مادة الجيم والنون تدل على الخفاء والستر كما ذكر أهل اللغة. ولذلك يسمى الجنين بالجنين. إلا أن فقهاءنا عليهم رحمة الله اختلف حكمهم في أمر الجنين. فالإمام مالك على سبيل المثال حينما يعرف الجنين ويتكلم عن الجنين يقول الجنين هو النطفة أو العلقة في بطن الأم، يعني من أول ما تكون نطفة أو علقة يسميها المالكية جنينا. أما الأحناف والشافعية عليهم رحمة الله فيقولون لا نسمي الجنين بالجنين إلا إذا ظهرت فيه صورة، ظهر له شعر، ظفر، عين، يد، قدم، بدأ التخليق، فإذا بدأت صورة التخليق سمي جنينا، قبل ذلك لا يسمى جنينا. يبقى إذن عند المالكية رحمهم الله الجنين من بداية النطفة يسميه المالكية جنينا، وعند الأحناف والشافعية يقولون لابد أن تظهر صورة كعين كظفر كأي صورة من صور التخليق حتى يسمونه جنينا. وأما الحنابلة عليهم رحمة الله فقالوا إذا رأينا في العلقة أو في المضغة رأينا صورة دلت على شيء في خلقة الإنسان، على صورة، على أي شيء، على قدم، على أي شيء، نقول هذا جنين. أما إن لم تظهر صورة فلا يسمى جنينا، فلا يسمى جنينا. على كل، الجنين هو ما في بطن الأم، هو ما في بطن الأم، ما دام الولد في بطن أمه يسمى جنينا. واجعلونا مع تعريف المالكية رحمهم الله تعالى، وسيأتي ما يدل على ذلك. الجنين هو الولد في بطن أمه، الولد في بطن أمه. طب النطفة هل هذه تسمى ولدا؟ هذه ستؤول بعد ذلك إلى ولد، هي مبدأ الولد، هي مبدأ الولد، هي مبدأ التخليق، هي مبدأ التخليق. الأطباء إذا عرفوا الجنين عرفوا الجنين بأنه عبارة عن البويضة المخصبة بالحيوان المنوي، البويضة المخصبة بالحيوان المنوي التي ابتدأ تكوينها حتى الولادة، هذا يسمى جنينا. يبقى إذن كأن الأطباء يقولون بمجرد أن يلتقي الحيوان المنوي مع البويضة ويصبحون أمشاجا هذا عند الأطباء يسمى جنينا، هذا عند الأطباء يسمى جنينا، وكأنهم اقتربوا من تعريف المالكية. يبقى هناك تعريف عند الأطباء وهناك تعريف عند الفقهاء، هناك تعريف عند الأطباء وهناك تعريف عند الفقهاء. طيب حينما قالوا البويضة المخصبة ونحو ذلك، تعالوا بنا لنتعرف على مراحل هذا الجنين في بطن أمه. تكلم رب العالمين على ذلك وتكلم نبينا صلوات الله وسلامه عليه، بدايته النطفة، والنطفة هي الماء الصافي قل أو كثر، الماء الصافي قل أو كثر يسمى عند فقهائنا وعلمائنا بالنطفة، سواء كان قليلا أو كان كثيرا. والنطفة تنقسم عند فقهائنا إلى ثلاثة أقسام: نطفة مذكرة، ونطفة مؤنثة، ونطفة أمشاج. النطفة المذكرة يقصد بها فقهاؤنا الحيوان المنوي، والنطفة المؤنثة يقصد بها فقهاؤنا البويضة التي تخرج في رحم المرأة مرة واحدة في الشهر كله. ونطفة الأمشاج خليط بين الحيوان المنوي مع البويضة، الحيوان المنوي مع البويضة. فكأن النطفة عند علمائنا عليهم رحمة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نطفة مذكرة، ونطفة مؤنثة، ونطفة أمشاج، وهي الخليط بين الحيوان المنوي مع البويضة إذا خصب الحيوان المنوي البويضة. دي المرحلة الأولى، مرحلة النطفة. ننتقل من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة، ومرحلة العلقة تسمى بالعلقة لأنها تتعلق في جدار الرحم، ومعنى كلمة العلقة عبارة عن دم غليظ أو دم جامد، كما يقول العلماء العلقة دم جامد أو دم غليظ تعلق بجدار رحم المرأة، تعلق بجدار رحم المرأة. يبقى فيه المرحلة الأولى نطفة، المرحلة الثانية علقة، المرحلة الثالثة مضغة. وسميت بالمضغة لأنها تشبه قطعة اللحم الممضوغة، لأنها تشبه قطعة اللحم الممضوغة، لذلك سميت بالمضغة. يبقى عندك وعندك نطفة وعلقة ومضغة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بداية آدم بداية خلقنا. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، رحم المرأة. ثم جعلناه نطفة حينما يلتقي الأب بالأم أو الرجل بالمرأة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، حول الله النطفة إلى علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. يبقى المرحلة اللي بعد نطفة علقة مضغة بعدها عظام. يبقى فخلقنا المضغة علقة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني نفخ فيه الروح، فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى كأن المراحل كالتالي: نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، نفخ روح. يبقى إذن نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، نفخ روح. هذه مراحل الجنين في بطن أمه. وسبحان الله، سبحان الله، يقول تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، يعني طورا من بعد طور، نطفة، علقة، مضغة، عظاما، لحما. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. يقول المفسرون رحمة الله عليهم: الظلمات الثلاث ظلمة المشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة بطن الأم. فالجنين في ظلمات ثلاث: في ظلمة المشيمة، وظلمة الرحم، وظلمة البطن. ولذا قال الله سبحانه وتعالى: في ظلمات ثلاث. ويقول البعض: جعل الله سبحانه وتعالى أغشية حول الجنين، وهي ثلاث أغشية. ثلاث أغشية: الغشاء الأول، وهو أول غشاء، أول غشاء قريب من الجنين، ويسميه الأطباء بغشاء الأومينوسي، غشاء الأومينوسي. هذا سبحانك يا رب، الجنين في رحم المرأة، وأول غشاء حول الجنين ظلمة من الظلمات، أول غشاء حول الجنين غشاء الأومينوسي، هذا ما بين الجنين وهذا الغشاء ماء سائل. هذا السائل تقريبا يكون في حدود لتر ونصف. هذا اللتر ونصف يا إخواني وأخواتي يتسبب في غذاء هذا الجنين، ولو عدم هذا السائل ما نما هذا الجنين ولا عاش، فيجعله الله سبحانه وتعالى سببا في غذاء الجنين. واحد. اثنين: هذا السائل اللي ما بين الغشاء الأومينوسي والجنين يكون سببا في حماية الجنين. حماية الجنين من ايه؟ من الصدمات. الأم إذا صدمت بعشرة كيلو مثلا في بطنها، يشعر بها هذا الجنين نصف جرام أو 1 جرام. سبحان الله، 10 كيلو يعني 10,000 جرام يشعر بها كأنها نصف جرام أو جرام واحد. وهذه يا أخواني التي أخذها رواد الفضاء حينما يركبون مركبة فضائية الآن يجعلون بين كبسولة الرواد وبين غلاف المركبة يجعلون سائلا ليحمي هذا السائل هؤلاء الرواد من الاصطدامات لهذه المركبة، أخذوها من صنع رب العالمين سبحانه وتعالى بداخل بطن الأم، والأم لا تعلم، الأم لا تعلم، القرار مكين كما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجعله الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا السائل يجعله الله سببا في الغذاء، 2 يجعله الله سبحانه وتعالى سببا في حماية الجنين، 3 يجعله الله سببا في عدم التصاق الجنين بجدار الرحم. معذرة في التشبيه، اللي عنده سيارة المحرك بيتحط له زيت، السيارة بتتحط لها زيت، الزيت ده بيعمل عملية ليونة ولزوجة حتى لا يحدث احتكاك، لو ما فيش زيت ممكن السيارة، ممكن المحرك يحترق بسبب الاحتكاك وعدم هذا الزيت. هذا السائل الذي جعله رب العالمين سبحانه وتعالى حتى لا يلتصق الجنين بجدار الرحم فيحدث احتكاك مع المرأة بوجود الجنين مما يؤدي إلى تعبها وأذيتها ولا تتحمل جنينها، ولا تتحمل جنينها، فهو عبارة كالزيت في المحرك، كالزيت في المحرك يجعل هناك لزوجة وسهولة لتتحمل المرأة هذا الشيء الذي يخلق في بطنها. يبقى سببا هذا السائل سبب للغذاء، وسبب لحماية الجنين، وسبب لعدم التصاق الجنين بالرحم، بل ويتسبب هذا السائل في انزلاق الجنين من بطن أمه في حالة الوضع. حينما يخرج هذا السائل يعلم الأطباء والطبيبات أن الجنين سيخرج، خلاص انتهى الأمر، هذا السائل يخرج فيتسبب في انزلاق الجنين، فيكون الوضع في حالة سهولة، في حالة سهولة. هذه فائدة رابعة. الفائدة الخامسة لهذه السائل أن هذا السائل حينما يخرج، يخرج قبل خروج الجنين، ويخرج من المجرى الذي سيخرج منه الجنين، فيتسبب هذا السائل في تطهير وتعقيم المجرى الذي سيمر منه الجنين وسيخرج منه الجنين، فكأنه معقم ومطهر لهذا المحل. سبحان الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك بعض أخواتنا التي تتابع في الحمل تذهب من حين إلى آخر إلى الطبيبة، والطبيبة تقول لا لا المية نقصت، المية مش عارف فعلت إيه، المية إيه، هذا السائل له أهمية. هذا الغشاء الأول. الغشاء الثاني، والله يخلقنا في ظلمات 3، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. الغشاء الثاني حينما ينزل الجنين، ينزل مع قطعة من اللحم، شيء من اللحم يحيط به الذي نسميه بالمشيمة، يسميه الأطباء بالغشاء العاقل، يسميه الأطباء اليوم بالغشاء العاقل. هذا الغشاء الثاني الذي يحيط بالجنين، الغشاء الثاني هذا يتسبب في أشياء ما بين دم المرأة الحامل ودم الجنين نفسه. يقوم هذا الغشاء العاقل مقام الجهاز الهضمي، فيأخذ السكريات من دم الأم ويجعلها في دم الجنين ليتغذى هذا الجنين ولينمو هذا الجنين. هذه الفائدة الأولى لهذا الغشاء العاقل، يقوم مقام الجهاز الهضمي. الفائدة الثانية، يقوم مقام الجهاز التنفسي، فيأخذ الغشاء العاقل الأكسجين من دم الأم ويجعله في دم الجنين. لذلك بعض الهواء الذي تتنفسه المرأة يذهب إلى جنينها. يبقى قام الغشاء العاقل مقام الجهاز الهضمي، وقام الغشاء العاقل مقام الجهاز التنفسي، يأخذ الأكسجين من دم الأم إلى دم الجنين، ويقوم الغشاء العاقل أيضا مقام البنكرياس فيأخذ الأنسولين من دم المرأة إلى دم الجنين، من دم المرأة إلى دم الجنين، فيتفاعل السكر مع الأكسجين بواسطة الأنسولين فيحدث احتراق في دم الجنين، بيتغذى بقى عشان ينمو ويكبر. طيب نتيجة هذا الاحتراق سيخرج غاز الفحم، سيتكون غاز الفحم اللي هو ثاني أكسيد الكربون، فينقل الغشاء العاقل ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين إلى دم الأم، لتخرج الأم وهي تخرج نفسها ثاني أكسيد الكربون، فهذا ثاني أكسيد الكربون من دمها ودم جنينها، من دمها ودم جنينها، فينقل الغشاء العاقل ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين إلى دم الأم. الفائدة الرابعة للغشاء العاقل أنه يحجب المواد السامة حتى لا تصل إلى دم الجنين. الفائدة السادسة للغشاء العاقل أنه إذا احتاج الجنين إلى نوع من أنواع الأطعمة، بروتين معين، محتاج حديد، محتاج أي شيء، محتاج بروتين معين، محتاج سكر، هذا الغشاء العاقل يأخذ النسبة التي يحتاجها الجنين من دم الأم إلى دم الجنين، وإن كان في دم المرأة ليس موجود هذا العنصر يجعل للمرأة اشتهاء لنوع معين من الطعام أو الشراب فيه هذا العنصر، تقول المرأة ده الحامل ده أنا نفسي أشرب كذا، نفسي أكل الأكلة الفلانية، نفسي أعمل كده، فتأكلها وتشربها، فيقوم الغشاء العاقل فيأخذ من دمها هذا العنصر الذي كان يحتاجه الجنين فيوصله بنسب معينة. سبحان الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا الغشاء يقوم بكل هذه الوظائف. فمراحل الجنين يا إخواني وهو في بطن أمه في هذا القرار المكين الذي يتعدى عليه بعض الأفراد الآن ولا يعلمون أنهم يقعون في جناية من الجنايات، وليست المسألة سهلة في دين الله سبحانه وتعالى. أقول المراحل نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم خلق آخر وهو نفخ الروح. نفخ الروح أبدأ وأقول ما معنى الإجهاض الذي تريد أن تتحدث عنه الليلة. إيه معنى كلمة إجهاض؟ الإجهاض يأتي بمعنى الإلقاء وبمعنى السقوط وبمعنى زوال الشيء عن مكانه. أجهضت الناقة إجهاضا يعني ألقت ما في بطنها، أسقطت ما في بطنها. فلذلك الإجهاض معناه إلقاء الشيء أو سقوط الشيء أو زوال الشيء عن مكان. الجنين كان في مكان زال عن المكان الذي كان فيه، هذا معنى الإجهاض في اللغة، الإلقاء والسقوط وتغير الشيء من مكان أو تحول الشيء من مكان لآخر. لكن ما معنى الإجهاض في اصطلاح فقهائنا؟ عند فقهائنا قالوا رحمة الله عليهم الإجهاض هو إلقاء المرأة جنينها قبل تمام خلقته، أو إلقاء المرأة جنينها قبل تمام مدته، يعني تلقيه ناقص الخلقة، تلقيه ناقص الخلقة، هو ده معنى. يبقى في شهر واحد، في أول شهر من الحمل، الشهرين، ثلاثة، أربعة، طالما أجهضت المرأة أو أخرجت جنينها، ألقت جنينها، أسقطت جنينها قبل المدة التامة للجنين، أو ألقته ناقص الخلقة، هذا يسمى عند فقهائنا بالإجهاض. عند الأطباء الإجهاض هو أن تلقي المرأة جنينها أو أن تسقط المرأة جنينها لأقل من 28 أسبوعا. لا لا، 28 أسبوع مش معناها 7 أشهر، 28 أسبوع مش معناها 7 أشهر، إنما الشهر في الغالب 30 يوما. 28 في 7 هيجيبوا تقريبا 196 يوم. 196 يوم حوالي 6 أشهر و6 أيام، 6 أشهر و6 أيام. فالأطباء حينما يعرفون الإجهاض يقولون إن الإجهاض هو أن تلقي المرأة جنينها أو أن تسقط المرأة جنينها لقبل 28 أسبوعا. ومنهم من يقول من الأطباء أن تلقي المرأة جنينها لفترة لا يعيش المولود فيها في الغالب، يعني لو نزل في التوقيت ده ما يقدرش يعيش، لو نزل لخمس شهور ما فيش حد يعيش لخمس شهور، 5 شهور ونص ما يعيش الخمس شهور ونص، 4 أشهر ونص ما يعيش الأربعة أشهر ونصف. يبقى هذا يسمى عندهم بالإيه؟ يسمى عندهم بالإجهاض، أن تلقي المرأة جنينها لمدة زمنية أو لفترة زمنية لا يعيش المولود في الغالب في هذه الفترة. هذا الإجهاض عند الأطباء وعند الفقهاء، لكنني أريد أن أتكلم عن حكم الإجهاض ثم أتعرض لصور الإجهاض وأقسام الإجهاض. ابتداء نريد أن نتعرف بعد أن عرفنا ما معنى الإجهاض، ما هي الدوافع التي تدفع الناس إلى الإجهاض؟ إيه اللي بيدفعهم لعملية الإجهاض؟ أحيانا يكون هذا الدافع من الأبوين، الرجل لا يريد أولادا، بعد ذلك يجبر المرأة أو يتفق مع امرأته، المرأة عياذا بالله حملت من سفاح تريد أن تجهض، لا تريد أن تحمل من هذا الرجل، تريد أن تجهض. إذن هناك دوافع أحيانا تكون عند الأم نفسها أو عند الأب نفسه، يبقى هذه دوافع. وهناك دوافع تكون عند الأطباء كمسألة التشوه ونحو ذلك، في دوافع عند الأطباء، يبقى في دوافع عند الوالدين، وفي دوافع عند الأطباء، وفي دوافع إنسانية. في دولة بريطانيا قصة برون المشهورة، حينما حملت بنت عندها 14 عاما تقريبا أو يمكن 16 عاما من سفاح، ولا تريد هذا الجنين، وانطلقت إلى طبيب في بريطانيا مشهور فأجهضها. فحوكم في المحكمة البريطانية، لم يقل لهم إن هذه البنت أرادت كيت وكيت وكيت، إنما قال هذه بنت صغيرة في السن، وهذا الحمل كان سيشكل عليها خطرا وسيفعل كيت وكيت وكيت، وظل يتحدث أمام المحكمة إن ده بيسبب خطورة على حياتها، وربما لا يتم الحمل، وربما تتعرض صحتها إلى كيت وكيت وكيت، وأعلنوا براءتها. وهو ما دخل ليجهض هذه البنت إلا لأن أراد أن يفعل معها حالة إنسانية، يعني البنت اتعدى عليها أفراد فتألمت لذلك، فأراد أن يخلصها مما هي فيه. وهيأتي ما حكم الشرع في هذا. يبقى في دوافع عند المرأة للإجهاض أو الأب، في دوافع عند الأطباء زي التشوه، في دوافع إنسانية أحيانا، في دوافع اجتماعية، واحد عنده أولاد كثر يقول لك لا مش عايزين تاني. ما حكم هذه العبارة؟ وهل يحل للمرأة أن تستجيب لزوجها في ذلك أم لا؟ سيأتي إن شاء الله إن قدر الله. يبقى في أحيانا دوافع اجتماعية. أعجب حاجة في الدوافع ما قننته أمريكا الآن وروسيا وبعض البلدان، الإجهاض حسب الطلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الإجهاض حسب الطلب، يعني إيه؟ المرأة مش عايزة الجنين ده، خلاص مش عايزة، مش عايزة بدون أي حاجة، هي مش عايزة، لا تريده، خلاص على حسب الطلب. والمرأة تريد جنينا وهي لم تتزوج، يعملوا لها تلقاح صناعي وهي لم تتزوج، عايزة ولد بس مش عايزة تتزوج، يعملوا لها تلقيح صناعي. أنا الكلام أنا مش بتكلم في واقع لا بتكلم على واقع موجود الآن في أمريكا في هذه العمليات وروسيا. ففي إجهاض حسب الطلب، مسألة خطيرة جدا يا جماعة، وهذا الذي جعلني أتحدث في هذا الموضوع، وأريد أن أوضح لإخواني وأخواتي ماذا قال فقهاؤنا وعلماؤنا في صور الإجهاض، وما الذي يباح وما الذي لا يباح في مثل هذه الأمور، وما أحكامها الشرعية. ففي دوافع للإجهاض، والوسائل التي يتبعها الناس في الإجهاض تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون الوسائل إيجابية وإما أن تكون الوسائل سلبية. الوسائل الإيجابية ممكن واحد يقوم يضرب المرأة ضربا مبرحا عشان تجهض نفسها، وأحيانا المرأة تلقي نفسها من مكان عال أو تضرب على بطنها ضربا شديدا حتى تجهض نفسها، هذه وسائل إيجابية. تشرب دواء معينا أو تأخذ حقنة معينة أو يجوعها إنسان ليموت جنينها، هذه وسائل إيجابية. في وسائل سلبية، إن المرأة نفسها تمتنع عن الطعام حتى يموت الجنين. في امرأة بمجرد الفزع والخوف تجهض، كما في مصنف عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرسل إلى امرأة وكان أميرا للمؤمنين، فلما علمت المرأة أن أمير المؤمنين يريدها خافت وكانت حاملا فأجهضت فسقط جنينها، فعلم عمر وحزن لذلك حزنا شديدا وسأل بعض الصحابة من حولي ماذا ترون، قالوا يا أمير المؤمنين ما دخلك أنت، ليس عليك شيء. فنظر أمير المؤمنين إلى علي بن أبي طالب وقال ماذا تقول يا أبا الحسن رضي الله تعالى عنه، قال أرى أن سيرتك في الناس هي التي أرهبت المرأة، وأن المرأة خافت وأنت طلبتها ودعوتها، وأرى أن عليك دية جنينها. فدفع عمر بن الخطاب الدية لها، دية الجنين. الشاهد الذي أريد أن أقول، هناك وسائل للإجهاض الناس تعرفها، والإجهاض له أضرار. الإجهاض أحيانا يتسبب في الإحباط النفسي للمرأة، الإجهاض يتسبب في بعض الالتهابات للمرأة، الإجهاض يتسبب في مضاعفات للمرأة، الإجهاض يتسبب في نقص النسل، الإجهاض ربما يقتل عاطفة الأمومة في قلب المرأة، الإجهاض يتسبب في قلة الزواج، خلاص الإجهاض يتسبب في الهروب من السفاح بالإجهاض، الحمل من سفاح. في أضرار يا جماعة للإجهاض. الإجهاض قسمه علماؤنا عليهم رحمة الله إلى قسمين، إجهاض لا إرادي يعني مش بإرادة المرأة، إجهاض لا إرادي، ويسميه بعض علمائنا بالإجهاض التلقائي، وإجهاض إرادي بإرادة المرأة أو بإرادة زوجها أو بإرادة من قام لها بالإجهاض. يبقى فيه إجهاض لا إرادي. لا إرادي يعني إيه؟ المرأة تريد تثبيت جنينها لكنه نزل لخلل في البويضة، لمرض في الأجهزة التناسلية عندها، لأي شيء، لخلل موجود، لمرض موجود، رغما على وتحزن المرأة وتبكي لذلك، هذا إجهاض لا إرادي، فليس عليها شيء فيه. ماذا تملك؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا الذي يسمى بالإجهاض التلقائي أو الإجهاض اللا إرادي. هناك نوع آخر من أنواع الإجهاض يسمى بالإجهاض الإرادي، بإرادة المرأة، وهذا الإجهاد الإرادي ينقسم إلى قسمين، إلى إجهاض علاجي. إجهاض علاجي يعني ممكن بعض الأطباء أو الطبيبات يقولون إن الجنين، بقاء الجنين خطر على الأم، فبيجهض الجنين لسلامة حياة الأم، وسيأتي حكم ذلك، فهذا يسميه العلماء بالإجهاض العلاجي. وفي إجهاض جنائي، مرأة حملت من سفاح أو نحو ذلك، حمل غير مرغوب فيه عايزة تسقطه، يبقى إذن الإجهاض نوعان: إجهاض لا إرادي تلقائي لا شيء على المرأة فيه، في إجهاض بقى من نوع آخر يسمى بالإجهاض الإرادي بإرادتها، ينقسم إلى قسمين: إلى إجهاض علاجي وإجهاض جنائي، جناية تفعلها المرأة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. الله يبارك.
ازيكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله في مشاكل ما بيني وبين زوجتي.
نعم.
يعني هي كان عندها بنت عندها سنة بترضع.
نعم.
فسبتها لي ومشت وأهلها طغوا على كده، فاحنا عايزين الشرع فين وأحكامها.
هي ما زالت على ذمتك؟
على ذمتي، وسايبه لي طفل، والطفلة الصغيرة دي
أكيد بسبب مشاكل.
بسبب مشاكل.
طيب، أدخل من يصلح وانظر أين الخطأ وصوب الخطأ.
يعني الشرع بيقول إن هي تسيب طفلة عندها سنة وبترضع؟
لا ينبغي لها أن تفعل هذا وأن تضرر بابنتها، لكن ينبغي أن تعلم أن الرجل إذا فارق المرأة بيأتي بالمرأة نفسها تردع أولاده، أو بيسترضع وبيأتي بمرضعة لأولادي. لكن أنا لا أريد أن أدخلك في هذه الأحكام، إنما أنا أريد منك الآن أن تصلح. ما الفائدة إن قلت لك الآن مثلا لا هذا ما ينبغي لها؟ طب ما زالت هي في بيت أبيها، وما زلت أنت ببنتك هذه في البيت الآخر. أنا أريد منك أن تدخل من يصلح، وأن تذهب للإصلاح وتنظر. إن كنت قد أخطأت فصوب، وإن لم تكن أخطأت فأدخل من ينبه هؤلاء الناس، ومن يخبرهم، ومن يحكم بينكم بشريعة الله سبحانه وتعالى. وأذكركم بقول ربنا سبحانه وتعالى: والصلح خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذات بينكم. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ علاء، جزاك الله خيرا. لدي سؤال سمحت يا شيخ علاء، وهو بالنسبة للسائل المحبوس فيما بين الجنين والغشاء المحيط به أو الغشاء العاقل، هل هو بمثابة الوسط مع الناقل للموجات الصوتية يعني للسمع، وكذا للمشاعر، مشاعر الأم؟ وفي هذا دعوة لأن تستمع الأم للقرآن ولكل حديث يعني فيه ذكر الله، وفيه دعوة لمن يتعامل معها بأن نكون له كما قال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقواري رحمة بها وبالجميل. جزاك الله خيرا.
وإياك. الله يبارك فيك. أنا بس أذكر إخواني وأخواتي أنني لست طبيبا، إنما أقرأ بعض الكلام للأطباء وأذكره، لكن لا أسأل عن الطب، لا أسأل عن الطب. لكن أعلم أيضا من الأطباء أن البويضة نفسها، وأن الحيوان المنوي نفسه حمل صفات من هذا الرجل، وحملت البويضة صفات من هذه المرأة، وأنه يتأثر بكل ما تفعله المرأة حتى الأصوات. ولذلك هذا الجنين بعدما يصل إلى مضغة تقسم هذه المضغة إلى 5 أقسام: قسم للأعصاب، وقسم للأوتار، وقسم للعروق، وقسم للعظام، وقسم للحم، وكل شيء يذهب إلى محله وموضعه. العظام تبدأ تنتشر، هذه العظمة مستديرة، هذه العظمة طويلة، هذه مستقيمة، هذه كذا، هذه ستدخل في كذا، وهذه ستدخل، هذه محدبة، هذه مقعرة. اللحم بيكسى، الأوتار بتدخل في مكانها، العروق في مكانها. وآنذاك يبدأ مسألة بعد نفخ الروح مسألة التنبيه والعقل، ويبدأ مسألة التنبيه. ولذلك الجنين أو أول ما بيولد ممكن تحمله امرأة ولا يسكت، فإذا حملته أمه يسكت، لأنه أخذ على دقات قلبها وسمع هذه الدقات لعدة أشهر، لعدة أشهر وهو بداخل أمه. لذلك كان يقول الأطباء كلمات جيدة، وكانوا يقولون حتى إن لم يجري اللبن في ثدي الأم بعدما يولد الطفل، أول ما تولدي يا أختي، أول رضعة ترضيها لابنك تبقى مثلا بعد الولادة بحوالي 25 دقيقة 30 دقيقة مثلا، قالوا حتى وإن لم يجري اللبن في صدر الأم ينبغي أن تحمل هذا الجنين وتحاول أن ترضعه مع أنه ما فيش لبن، إنما لتشعر هذا الطفل بالأمان. كيف سيشعر بالأمان وهو انتقل من مكان إلى مكان، من الرحم وظلمات الرحم إلى الحياة؟ فحينما يسمع دقات القلب يبدأ يطمئن، يبدأ في عاطفة بينك وبين هذا الولد. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله يا شيخ أني أحبكم في الله، أشهد الله على ذلك.
الذي أحببتني فيه وبارك الله فيكم.
سؤال يمكن تعجلت فيه قليل يا شيخ، أنت ذكرت الإجهاض الجنائي حكمه وكفارته يا شيخ، ما قصدي حكمه كفارته، جزاك الله خير.
حاضر، سأذكر حكمه بإذن الله سبحانه وتعالى بصوره إن شاء الله.
كفارته وليس حكمه يعني.
كفارته إن كان قد نفخ فيه الروح وفعل بغير مبرر شرعي، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، والغرة تقدر بثمن عبد أو بثمن أمة، ولا يوجد عبيد الآن ولا إماء، لذلك قدر العلماء هذا بعشر دية المرأة. ودية المرأة كما تعلمون هي 50 من الإبل، ثمن 50 من الإبل، فعشر الدية 5 من الإبل. إذن ففي الجنين 5 من الإبل، ثمن الجمل الآن أو الناقة الآن في حدود 3000 المتوسط، 3000، يبقى 5 × 3000 بالجنيه المصري يوصل كفارة أو دية الجنين الآن ل15000، يبقى دية الجنين حوالي 15000 جنيه بالمصري الآن تقريبا. هل هناك كفارة فيها صيام شهرين متتابعين عند الجمهور؟ لا، وإن قال بهذا بعض الظاهرية عليهم رحمة الله، والصواب أن فيه الغرة ولي أو فيه هذه الدية وليس فيه الكفارة، إنما فيه الغرة مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى.
شكرا الله لك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا فضيلة الشيخ.
وإياك الله يكرمك.
دلوقتي حضرتك الله يكرمك، أنا أختي ما شاء الله معها 3 أولاد.
نعم.
ودلوقتي حضرتك آخر بنت جابتها كانت جايباها يعني أعزكم الله على الشريط تقريبا. فدلوقتي حضرتك جوزها قال لها آخر مرة لو يعني قال لها لو جبتي أولاد تاني، وهو بسم الله ما شاء الله ما يسور الحال يعني.
نعم.
قال لها لو جبتي أولاد تاني ولا حاجة يعني هيطلقها وتبقى على بيت أبوك يعني.
نعم.
فهو دلوقتي هي دلوقتي خايفة ويعني حاضرة جدا. خايفة تجيب أولاد ولا حاجة، فهي خايفة لو جابت قال لها لو جبت حاجة هتنزليها، فهي كانت خايفة من حاجة اسمها إجهاض. أنا لسه متصلة عليها دلوقتي قلت لها افتحي قنوات الرحمة وكده، قالت لي لا ما مش عندي. فهي تحكي دلوقتي تقول لي أعمل إيه أو تنصحني بإيه عشان أبقى أقول لها إن شاء الله. جزاك الله كل خير.
أنا سأذكر الأحكام.
ادعينا بالخلفة الصالحة يا شيخ.
نعم.
ادعينا بالخلفة الصالحة الله يكرمك.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على الحق إلى أن نلقاه، وأن يرشدنا جميعا إلى ما فيه رضاه وما فيه الصواب. أعود للكلام فأقول سريعا لإخواني حتى لا ينسحب بنا الوقت، الإجهاض ما حكمه عند أهل العلم عليهم رحمة الله؟ يبقى احنا ذكرنا هناك أقسام عند الفقهاء وهناك أقسام أخرى عند الأطباء في الإجهاض للعلم. يعني الأطباء منهم من يقسم الإجهاض إلى 4 أقسام. شيء يسمى بالإجهاض المنذر، والإجهاض المحتم، والإجهاض الخفي، والإجهاض المتكرر، أصبح 4 عند الأطباء. الإجهاض المنذر يعني يبدأ المرأة ينزل منها دم وهي حامل، فكأن هذا ينذر علامة على إن المرأة دي ستجهض جنينها، فأنا ذاك ينصح الأطباء بأن المرأة ترتاح راحة تامة على سريرها، فهذا مما يؤدي إن شاء الله تعالى لثبوت الحمل فيها، وهيسمى هذا بالإجهاض المنذر، دي علامة على الإجهاض. طيب النوع الثاني عند الأطباء يسمى بالإجهاض المحتم. محتم يعني لازم، يعني كده كده سينزل هذا الجنين، لا يمكن أن يستقر، لا يمكن أن يستقر، ربما لا يستقر لوجود خلل عند المرأة، اتساع عنق الرحم، لعيوب خلقية، لشيء، لأي غرض من الأغراض الطبية التي يذكرها الأطباء. النوع الثالث من أنواع الإجهاض عند الأطباء يسمى بالإجهاض الخفي، وهو لما بيحدث نزيف للمرأة بداخل الرحم وتفاجأ المرأة بأن الجنين مات، كان في حركة وتقول الولد بقاله يوم ولا يومين مفيش حركة، تفاجأ بأن الجنين قد مات، هذا يسمى بالإجهاض الخفي عند الأطباء. وهناك إجهاض يسمى بالإجهاض المتكرر، المرأة بتجهض مرة واثنين وثلاثة ونحو ذلك، كلما حملت أجهضت، وهذا أحيانا يكون لبعض العيوب منها اتساع عنق الرحم أيضا أو عيب خلقي أو نحو ذلك. وإن كنا بنقول إن هذه من البلايا التي يبتلي بها الله سبحانه وتعالى وليس عيبا، فإن الله سبحانه وتعالى لا عيب في خلقته، إنما يبتلي بذلك، إنما يبتلي ويختبر سبحانه وتعالى بذلك. إذن الإجهاض عند الأطباء أربعة: إجهاض منذر، وإجهاض محتم، وإجهاض خفي، وإجهاض متكرر. وأنا لا أريد أن أتكلم عن هذا، إنما أريد أن أدخل في الحكم لأبين لإخواني الأحكام. حكم الإجهاض عموما إيه هو؟ ثم نذكر بعض صوره. ما حكم الإجهاض؟ اتفق فقهاؤنا وعلماؤنا عليهم رحمة الله بالإجماع على أن إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه حرام. إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه حرام ولا يجوز. طيب متى تنفخ الروح؟ تنفخ الروح فيها ثلاثة أقوال عند العلماء، عند الفقهاء. القول الأول أن الروح تنفخ في الجنين بعد 42 أو 42 ليلة، واستدلوا بحديث حذيفة في صحيح مسلم أن النبي صلوات الله وتسليماته عليه قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله ملكا إليها فشق سمعها وبصرها، إلى نهاية الحديث. الشاهد من الحديث إن هذا يتم بعد أن يمر على النطفة 42 ليلة، يعني 41 يوما، 41 يوم واثنين واربعين ليلة كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله. هذا القول الأول. القول الثاني عند العلماء عليهم رحمة الله أن الروح تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر وعشرة أيام، بعد 4 أشهر وعشرة أيام، واستدلوا على ذلك بما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صلوات الله وتسليماته عليه أن وينفخ الملك فيه الروح بعد إتمام 4 أشهر وعشرة. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد فيه ضعف وفيه انقطاع، فيه ضعف والسند فيه ضعف وفيه انقطاع. وجمهور العلماء من السلف والخلف على أن الروح تنفخ في الجنين بعد 4 أشهر، واستدلوا بالحديث المشهور حديث ابن مسعود في الصحيح إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك ب4 كلمات إلى آخره. فاستدلوا على إن 40 و40 و40 120 يوم، 4 أشهر، 4 أشهر. طب قالوا ماذا نصنع في حديث حذيفة وهو في صحيح مسلم والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول يرسل الله الملك بعد 42 ليلة؟ فجمع فريق من أهل العلم بطرق من الجمع، من ضمن هذه الأشياء التي ذكروها أن الله يرسل الملك مرتين: مرة ليشق السمع والبصر، ومرة أخرى لنفخ الروح بعد 4 أشهر. وقالوا إن حديث حذيفة الذي فيه 42 ليلة ليس فيه نفخ الروح، إنما فيه شق السمع والبصر ونحو ذلك. وبناء على ذلك قالوا بأن الملك يرسله الله مرتين: مرة في بداية 40 الثانية، والمرة الأخرى في نهاية 40 الثالثة. يبقى إذن كلام جمهور العلماء أن الروح تنفخ بعد 4 أشهر، وقد أجمع العلماء، حتى إن الأطباء، بس الأطباء لا يقولون بكلمة نفخ روح، إنما الأطباء يقولون يعني يتحرك الجنين في بطن أمي بعد 4 أشهر. طب ما هذه الحركة إحنا بنستدل بها على مسألة نفخ الروح فيه، لكن هم يقولون تظهر الحركة، الأطباء يقولون تظهر الحركة بعد 4 أشهر، تظهر حركة الجنين بعد 4 أشهر لا قبل ذلك، لا قبل ذلك. وبناء على ذلك نقول بأن أهل العلم عليهم رحمة الله، أعني العلماء، أجمعوا على أن الجنين إذا نفخ فيه الروح، على الخلاف الذي ذكرناه متى ينفخ في الروح، وذكرت كلام الجمهور واجعلونا مع كلام الجمهور أن ذلك بعد 4 أشهر. فقالوا بحرمة ذلك، واستدلوا على هذه الحرمة بأدلة أنه لا يجوز الإيجار بعد 4 أشهر. لما؟ قالوا لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات منها قتل النفس، ومنها أيضا في الصحيح قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه حينما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تشرك بالله، أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك أو أن يطعم معك. يبقى إذن بنتكلم الآن على أدلة، وهناك إجماع نقله العلماء في ذلك. طب ده بعد نفخ الروح. طب قبل نفخ الروح، قبل 4 أشهر، هل يباح للمرأة مسألة الإجهاض عموما كده؟ هل يباح للمرأة أن تجهض؟ اختلف فقهاؤنا على أقوال في هذه المسألة، وأرجو من إخواني وأخواتي أن يركزنا، لأن كثيرا من الرجال يأمرون نساءهم بالإجهاض ويتجرؤون ويقولون هذا قبل 4 أشهر. ليست المسألة أن يوجد قول، إنما المسألة أن نعرف ما الراجح من هذه الأقوال، وإذا عرف الإنسان الحكم بدليله ينبغي أن يتبع الدليل، وكل يؤخذ منه ويرد، إلا الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، ألم يقل ربنا لنا: فإن تنازعتم في شيء قال فخذوا بأي رأي من الآراء، أم قال سبحانه وتعالى: فردوه إلى الله وإلى الرسول، فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بناء على ذلك، ما حكم الإجهاض قبل نفخ الروح؟ القول الأول عند الأحناف، وقال به بعض الشافعية عليهم رحمة الله، أن الإجهاض يباح مطلقا، يباح مطلقا قبل نفخ الروح. لا أريد من أخ من إخواننا ولا أخت من أخواتنا تقول الحمد لله، أو موجود رأي أبي حنيفة وموجود كلام بعض الشافعية، يبقى أنا لو أجهضت لا إشكال. اسمعي بس يا أختي، اسمعي. القول الأول قالوا بالإباحة مطلقا، وهو رأي الأحناف وبعض الشافعية. القول الثاني للعلماء أن الإجهاض يحرم مطلقا، حرام مطلقا حتى قبل نفخ الروح. قال بهذا المالكية، وهو المعتمد عند الشافعية، والأصح عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة، وهو قول الظاهرية. كل هؤلاء قالوا بالحرمة مطلقا. طيب أكمل الأقوال بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أكمل. يبقى إذن القول الأول بالإباحة مطلقا، وهو قول الأحناف وبعض الشافعية. القول الثاني بالتحريم مطلقا، وهو قول المالكية والمعتمد عند الشافعية، وقول عند الحنابلة وهو قول الظاهرية. القول الثالث أنه مكروه في 40 يوم الأولى، ويكون حراما بعد 40 يوما، ويكون حراما بعد 40 يوما، وهذا قول لبعض الشافعية عليهم رحمة الله. القول الرابع في مسألة الإجهاض قبل نفخ الروح، قالوا بأن الإجهاض إن كان لعذر يباح، وإن كان لغير عذر يحرم. وهذا قال به أيضا بعض المالكية وبعض الشافعية. والقول الخامس في المسألة هو أن الإجهاض يباح في فترة النطفة فقط، يعني في الفترة 40 يوم الأولى فقط، وهذا المعتمد عند الحنابلة عليهم رحمة الله. القول السادس في المسألة أنه يباح في فترة النطفة والعلقة، يعني في 80 يوم إذا وصل إلى مضغة، لأن بداية التقليق يقولون بعدم الجواز. طيب عندنا 6 أقوال تقريبا في المسألة قبل نفخ الروح. لماذا قال الحنفية رحمة الله عليهم، وأنا سأناقش قولين فقط، القول اللي قال بالإباحة والقول اللي قال بالحرمة، لأن من الصعب أن الحلقة تستوعب كل هذه الأقوال. لكن سريعا سريعا، الناس اللي قالت بالإباحة، عشان بعض إخواننا الذين يتعلقون بهذه الأقوال، بما استدللتم يا جماعة على قولكم بأن ذلك يباح مطلقا قبل نفخ الروح؟ استدلوا بدليلين. الدليل الأول قالوا بأن العزل جائز. العزل يعني أن يفعل الرجل ما أباحه الله له مع امرأته، فإذا أراد أن ينزل أنزل خارج زوجته. فقالوا هذا العزل، وجابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وكنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل ولم ينهنا. المهم قالوا بجواز العزل، وهذا بناء على جواز العزل، منهم من قال بهذا، فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله قالوا بهذا، وقالوا هذه نطفة ليست بآدمي، يعني هذه ليست بآدمي، أنا ما تعديت على آدمي. أما على مسألة العزل، فرق يا إخواني بين العزل الذي لم يستقر في رحم المرأة وبين شيء في خارج المرأة، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. ثم إن العزل قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، وقال ذلك الوأد الخفي، ولذلك أرجح الأقوال في العزل أنه مكروه إلا لحاجة. أما أن نقول بأن هذا ليس بآدمي، لكنه سيؤول إلى آدمي، لكنه سيؤول إلى آدمي. لذلك المالكية الذين حرموا الإجهاض مطلقا مع الظاهرية، وهو قول عند الحنابلة وبعض، وهو الأصح عند الشافعية، استدلوا بالأدلة التي فيها قتل النفس. قالوا يا جماعة دي مش قتل نفس، قالوا لكنها ستؤول، هي مبدأ التخليق، واستدلوا على ذلك بأن هذه مبدأ حياة كيف نعتدي عليها، هذه مبدأ حياة فكيف نعتدي عليها، وقد وصلت في هذا القرار المكين. واستدلوا أيضا على ذلك بأن النبي صلوات الله وتسليماته عليه حدثت في زمنه قصة أن امرأة رمت أخرى وكانت حاملا، أي الأخرى، فأجهضت أسقطت جنينها، فلما أسقطت جنينها قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغرة صلوات الله وتسليماته عليه. وأنتم لا يخفى عليكم يا إخواني وأخواتي أن المرأة الغامدية لما حملت من الزنا وانطلقت إلى النبي صلوات الله وتسليماته عليه لم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام أجهضي، إنما قال اذهبي، مع أنها أتت من زنا، وستأتي المسألة هل يصح أو يجوز الإجهاض من أجل الزنا أو الاغتصاب أم لا، لكن ماذا قال لها الرسول صلوات الله وتسليماته عليه؟ قال اذهبي حتى تضعي، اذهبي حتى تضعي. وأجمع العلماء عليهم رحمة الله على أن المرأة التي عليها حد لا يقام عليها وهي حامل، لا يقام عليها الحد حتى تضع حملها، حتى لا يتأذى جنينها بذلك، سواء كان جلدا أو كان رجما، هذا سيقضي على جنينها. لذلك لو أننا راجعنا أنفسنا بالفعل وقلنا بمسألة إن الإجهاض مباح مطلقا قبل مسألة الأربعة أشهر، هذا سيفتح بابا من أبواب الفساد على الناس وتعدي الناس. وكما ذكرت لكم وصلت حالات الإجهاض إلى 50 مليون حالة. أنتوا عارفين يا جماعة، بيقول الأطباء في إحصائية قرأتها إن 1000 مرأة بتموت من كل 100,000 حالة إجهاض. يعني إيه 1000 من كل 100؟ يعني واحد من كل 100، واحد من 100 من اللي بيجهضن أنفسهن تتعرض للوفاة، تتعرض للوفاة. ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. يعني ما استطعت أن أذكر الأحكام، لكن لعل الله سبحانه وتعالى إن قدر لنا لقاء وبقاء أتكلم على أحكام الإجهاض وصوره. كنت أريد أن أتكلم عن أحكام الإجهاض في أمر الزنا، إذا حملت من زنا سواء كانت راضية أو مغتصبة، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ كنت أريد أن أتكلم على الإجهاض في حالة التشوه، يجوز ولا لا يجوز؟ وهل مع كل نوع من أنواع التشوه ولا لا؟ هل يجوز حالة الإجهاض لمسألة تحديد النسل ولا لا؟ هل يجوز مسألة الإجهاض لإنقاذ حياة الأم؟ هل يجوز مسألة الإجهاض إن أصيب الجنين بمرض الإيدز أو نحو ذلك؟ لكن الحلقة قد انتهت، فإن قدر الله لقاء وبقاء أتكلم عن هذه الصور وعن أحكامها بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يشفي الشيخ مقدام شفاء عاجلا لا يغادر سقما. اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي.